لبيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الجهة الرابعة، أعني أن الخبر لو كان صحيح السند ومعتبر السند، ولكن شهرة الفتوى كانت على خلافه، فهل ذلك يسقطه عن الاعتبار أو لا؟ لعل المشهور سقوطه عن الاعتبار، ولكن السيد الخوئي كما نقلنا في مصباح الأصول ذهب إلى أنه لا يسقط عن الحجية، باعتبار أنه هو حجة. والشهرة في حد نفسها ليست حجة، ومعه كيف ترفع اليد عن الحجة بما هو ليس حجة؟ فلذلك قال الخبر يبقى على الحجة. ثم استدرك وقال: اللهم إلا إذا فرض أن الكل خالفوا الرواية. وهنا يمكن أن نصطلح عنوان الهجران، هنا يمكن أن نقول بسقوطها عن الاعتبار، وذلك لحصول الاطمئنان بأنها إما غير صادرة أو هي صادرة للتقية. هذا ما أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، ولا شيء جديد. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، والمناسب أن يفصل بين الشهرة لدى الطبقة المتقدمة والشهرة في الطبقة المتأخرة. فإن كانت بين المتأخرين فالشهرة بينهم على خلاف الرواية لا يسقطها عن الاعتبار، لما أفاد قدس سره من أن هذه الشهرة لا عبرة بها، أي بين مثل العلامة والمحقق ومن شاكلهم من الأساطين. وأما إذا فرض أنها كانت بين المتقدمين كالشيخ الطوسي ومن تقدمه، فإنه يمكن أن يقال بسقوط الخبر عن الحجية رغم كونه صحيح السند، وذلك لوجهين: الأول إن الطبقة المتقدمة حيث إنه يصدق عليها عنوان أهل الخبرة بالحديث، وأهل فن الحديث، فمخالفتهم وعدم فتواهم على طبق الرواية يمكن أن يولد الاطمئنان للفقيه بوجود خلل فني فيها. من بعض الجهات، وإن كنا لا نشخص تلك الجهة بعينها، إذ لو لم يكن فيها خلل فلماذا تركوها ولم يفتوا على طبقها، رغم أنها بمسمع ومرأى منهم. ونظير هذا في حياتنا الاجتماعية، ما إذا فرض عنا قناة من القنوات الفضائية ذكرت خبرا سياسيا معينا، إلا أن بقية القنوات رغم كثرتها لم تشر إليه، والمفروض أنه لا توجد مصلحة لإخفائه. أيهم خذوا بعين الاعتبار، إنه هنا يمكن أن يتولد الاطمئنان بكذب الخبر المذكور، وإلا فلماذا تركت الإشارة إليه بقية القنوات؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لو تنزلنا وقلنا إن الاطمئنان لا يحصل بوجود خلل في الخبر، ولكن يمكن التمسك بفكرة القصور في المقتضي، أي مقتضي الحجية، فيقال إن الدليل المهم على حجية الخبر هو السيرة، وبقية الأدلة اللفظية إن كانت هي مرشدة إلى السيرة ولا تريد أن تبين مطلبا، تأسيسيا تعبديا جديدا، والسيرة دليل لبي كما نعرف، والقدر المتيقن دليل لبي كما نعرف يقتصر فيه على القدر المتيقن، إذ لا يوجد فيها لفظ ليتمسك بإطلاقه. والقدر المتيقن من السيرة هو غير المورد المذكور، يعني إذا كان الخبر لا يعمل به أصحاب الفن والخبرة بالحديث، فنشك في انعقاد السيرة على العمل بالخبر المذكور، ويكفينا هذا الشك لنفي الحجية عنه. إذن متى ما كانت الطبقة المتقدمة هي التي خالفت الحديث فيسقط عن الاعتبار، ولكن هذا كما قلنا سابقا وجيه من حيث الكبرى، أما من حيث الصغرى فقد يشكل الأمر باعتبار أن الطبقة المتقدمة لا توجد كتبها الاستدلالية بأيدينا حتى نشاهد، تركت العمل بهذا الحديث أو لا، يعني أفتت على خلافه أو لا. إذن المشكلة هي من حيث الصغرى وليست من حيث الكبرى، وهذا مطلب ظريف يجدر الالتفات إليه. وقبل أن ننتقل إلى الجهة الأخرى نشير إلى أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول، وهذا يرتبط بالجهة السابقة ولكن نسينا ذكره هنا، كيف نستدرك الإشارة إليه هنا؟ وحاصله إنه فيما سبق ذكرنا أن الخبر إذا كان ضعيف السند والمشهور قد عملوا به فقد يقال إنه يرقى إلى مستوى الحجية، ونحن قيدنا ذلك بما إذا كانت الشهرة بين المتقدمين. والآن نشير إلى أن السيد الطباطبائي اليزدي في تعليقته على المكاشف في الطبعة الحجرية صفحة رقم 2 بعد أن تعرض إلى رواية تحف العقول التي أشار إليها الشيخ الأعظم في أول المكاشف، وهي كما تعرفون ضعيفة السند، فإن ذلك هو الطابع العام على روايات تحف العقول، إذ هي روايات تحف العقول إذ هي مراسيل، ولا ندري هل يوجد فيها روايات مسندة أو لا، احيانا ونادرا لا ادري، لكن بالطابع العام هو الارسال. وهذه الروايه مرسله، والفاظها ايضا وتعابيرها لعله فيها شيء من الركاكه. ان السيد الطباطبائي اليزدي في هذا المجال ذكر ان ضعف سندها لا يضره بعد موافقة مضمونها للقواعد. ثم قال: وإمارات الصدق والصدور عنهم عليهم السلام لائحة عليها. وشاهدنا الآن في الفقرة الأولى، يعني قوله إن مضمونها يطابق القواعد فلا يضر ضعف سندها، وهذا شيء جديد نسمعه. فهو لا يقول إن المشهور قد عملوا بها فينجبر ضعف سندها بعمل المشهور، بل أشار إلى قضية أخرى، وهي أن موافقتها للقواعد يكفي لصيرورتها حجة. إن هذا شيء جديد، يعني الرواية الضعيفة السند تصير حجة ما دام تتضمن حكما يوافق القاعدة، على أنه لو كانت موافقة المضمون موافقا للقاعدة فتكفينا القاعدة آنذاك بلا حاجة إلى شنو رواية، فلنتركها بشكل كامل ونبقى نحن ماذا هو القاعدة. إن المناسب هو هذا، لا أنه نأخذ بالرواية، إذ المفروض أن المدار صار على القاعدة، فنأخذ بالقاعدة آنذاك. جيد، لا إذا صار في حاجة ثانية، مو موافقة للقاعدة يعني موافقة، يعني غير مخالفة. هاي واويلاه يكون نلقم بعد السيد اليزدي يقول مجرد عدم المخالفة للقاعدة، هذا مو حشي حتى الطلبة عادي ما يقوله، اسكت عنه لا تقول هذا اصلا، برضه هاي للسيد اليزدي. زين، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان فيما سبق وان قلنا إن المدار على الطبقة المتقدمة، موافقة موافقتهم للرواية يرقى بها إلى مستوى الحجية، ومخالفتهم يسقطها عن الحجية. والآن نقول يكفي المبرزون من الطبقة المتقدمة، فإذا عملوا برواية كفى ذلك في حجيتها، وإذا خالفوها كفى ذلك في سقوطها عن الحجية. فالمبرزون تكفي موافقتهم أو مخالفتهم بلا حاجة إلى نظر إلى غيرهم من القدماء ممن ليس من المبرزين، فإن المبرزين هم العمدة في أهل الخبرة في الحديث، فموافقتهم ومخالفتهم تكفي في حصول الاطمئنان. وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات اليها. هذا مطلب ثاني، بس انا بس ابين ماذا، لعله كما تقول احيانا كما تقول. لا لا، أنا قاعد أقول إن ماذا، هم أصحاب الخبرة بالحديث، إذا وافقوا الرواية يحصل اطمئنان بعد حين، هذا قاعد أدعي. إذا سمعنا من طريق الطوسي، يعني الصدق ما مشتبه الشيخ الطوسي. إذا مو قلت لك مو شيخ الطوسي، نتيجة أنه لاحظنا كلمات شفنا هواية، يعني بعد ما أقدر أقولين ما أقدر أحكي. الأمر الثالث الذي أريد أقوله هذا الأخير، قلت أمور هاي ثلاثة هي اللي أعيد بينها. الأمر الثالث إن وإن قلنا فيما سبق أن رأي المتقدمين يصعب الحصول عليه، يعني موافقتهم أو مخالفتهم وإن كانت توجب حجية الرواية أو توجب سقوطها عن الاعتبار، ولكن تحصيل ذلك صغرويا شيء مشكل، هكذا ذكرنا سابقا. وقد يشكل علينا ويقال بأنكم في الفقه تقولون أحيانا إن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار للهجران، أو مثل رواية الكاهلي التي هي مرسلة، قد تقولون باعتبارها لعمل المشهور بها، والمفروض أن المشهور المهم في نظركم هو المشهور من المتقدمين. وقد قلتم تحصيل آرائهم شيء مشكل، فكيف التوفيق بين ما ذكرتموه في الأصول وبين عملكم في من في الفقه؟ والجواب إنا وإن ذكرنا أن تحصيل آراء المتقدمين شيء مشكل، ولكن مقصودنا إن هذا هو الطابع العام، ولكن أحيانا قد تجتمع لدى الفقيه من هنا وهناك بعض القرائن التي من خلالها يحصل له الاطمئنان بهجران الفقهاء للرواية أو بعمل المشهور بها، ولكن هذا ناشئ من القرائن الخاصة، ورب فقيه يسلمها ورب آخر يرفضها، وبناء على هذا فلا تنافي بين ما ذكرناه في الفقه وما صرنا إليه في علم الأصول. وبهذا نختم حديثنا في الجهة الرابعة، الجهة الخامسة، وأما إذا كانت دلالة الرواية على مطلب ضعيفة ولكن المشهور قد استند إليها، ونؤكد الدلالة ضعيفة وليس السند، فهل عمل المشهور بها يرفع الدلالة إلى مستوى اعتبار، ولعل من هذا القبيل الرواية الواردة في مسألة تنجيس المسجد، فإن لابن راشد رواية في هذا المجال يقول العذرة وعظام الموتى توقد عليهم النار لفخر الجص، ثم ذلك الجص يبنى به المسجد. إن هذه الرواية يوجد تأمل في دلالتها، قد ذكر ذلك في محله، ولكن لو فرضنا أن الفقهاء استندوا إليها أي لإثبات حرمة التنجيش، حيث أن الإمام في الجواب قال إن الماء والنار قد طهرا، إن الماء والنار قد طهرا، إنه لو فرضنا أن المشهور عملوا بهذه الرواية فهل دلالتها الضعيفة تصير، لو فرض لا تناقشني بهذه الرواية، أنا أقول لو فرض، فهل دلالتها الضعيفة ترقى إلى مستوى الحجية يمكن أن يقال للناشي باعتبار أن موضوع الحجية هو الدلالة، أعني الظهور وعمل المشهور بالرواية لا يصيرها، لا يصيرها شنو ايش ظاهرة. كما أن مخالفة المشهور لا يزيل ظهورها. وعليه فعمل المشهور وعدمه لا يؤثران على درجة الظهور، فلا تصير الشهرة جادرة للدلالة ولا مسقطة لها. نعم، إذا لم يعمل المشهور فيحصل ظن بعدم إرادة ذلك الظهور. يعني أن المراد الواقعي للمولى لا يوافق الظهور، إنه يحصل ظن بالخلاف، ولكن ليس شرط حجية الظهور عدم الظن بالخلاف. هكذا ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية في آخر مبحث الانشداد، ووافقه السيد الجماعة منهم السيد القوئي بل والشيخ الناهيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 161 في رأيه القديم، ولكنه تراجع في رأيه الجديد حيث قال إن الشهرة على الخلاف كاشرة للظهور بحجية الظهور، وإن لم تكن الشهرة على الوفاق جابرة. هذا ما ذكره الأعلام في هذا المجال وفي مقام التعليق إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
موجودة فتواهم موجودة.